لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد مشاهدي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم نبض الأم. مشاهدينا الكرام, موضوع حلقة اليوم موضوع في غاية الأهمية, بيهم كل المسلمين وخاصة من هم في مصر, لأن الموضوع مصري بصفة عامة وبصفة خاصة, ولكنه يهم كل الإسلاميين في العالم الإسلامي, لأن مصر بإذن الله تعالى هي القائدة لهذا العالم الإسلامي إن شاء الله في الفترة القادمة. والتغيرات السياسية في الشارع المصري تتغير بتغيرات مختلفة وأحوالها كل يوم في شأن. مشاهدينا الكرام, موضوع حلقة اليوم هو المبادئ الحاكمة للدستور, ما لها وما عليه. المبادئ الحاكمة للدستور, طبعا لفظ قد يكون غريب بالنسبة لكثير من مشاهدينا, ناس كتير جدا مش فاهمة يعني ايه مبادئ حاكمة للدستور, يا ترى دي مبادئ لاختيار لجنة تأسيسية, يا ترى هي مبادئ استرشادية ولا مبادئ إلزامية, ما احناش عارفين يا ترى هيكون مناطها للإسلاميين أو هتبقى أعلى من يعني في الفكر الدستوري أو الفقه الدستوري زي ما بيقولوا, هيبقى مكانها أو موضعها يكون أعلى من النصوص اللي بتلزمنا إحنا كمسلمين زي القرآن الكريم والسنة النبوية, ولا هتكون تندرج تحت هذه النصوص, ما احناش عارفين طبعا. وناس كتير مننا جدا لا تفقه في السياسة, ويمكن لما بتكلم حد من الإسلاميين النهاردة في الشارع في السياسة بنقول له ليه ايه اللي دخلك في السياسة, وبنتعجب عليه هذا الأمر, ويمكن الموضوع بيبقى غريب بالنسبة للكثيرين من أصحاب الأفكار الأخرى وأصحاب الفكر الآخر زي الليبراليين والعلمانيين وغيرهم ممن يعني يظنون أنهم هم الأولى بالتحدث في هذا المجال السياسي. مشاهدينا الكرام, معي ومعكم اليوم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الدكتور محمد علي يوسف, المتحدث الإعلامي لائتلاف الدعوة الإسلامية. برحب بك دكتورنا. دكتورنا, بداية نود يعني قبل ما أدخل في موضوع المبادئ الحاكمة للدستور, ياريت حضرتك يعني إيه نتعرف على ائتلاف الدعوة الإسلامية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هو ائتلاف الدعوة الإسلامية من اسمه, هو مجموعة من الدعاء التقوا على مبادئ عامة, بدأ من الكلام عن المبادئ برضو فيه مبادئ, لكن هذه المبادئ أصلها الأخوة في الله والتحب في الله, وإن هذا الزمان أو هذا الوقت الذي يظل أمتنا ما عادش مكان للأفراد, لابد أن الناس تجتمع على قدر ما تستطيع, بالذات أهل الدين وأهل الدعوة, ويكونوا أصحاب كلمة واحدة وأصحاب رأي واحد. ولذلك بفضل الله عز وجل الدعوة لقت استجابة من كثير من الناس, هي أصلها كان في مدينة المنصورة, والحمد لله رب العالمين بتنتشر بالتدريج والائتلاف بيكبر, وهو ائتلاف ليس ملزما لأصحابه إلا من باب المشورة, يعني الناس تتشاور وتلتقي على أعمال, سواء كانت أعمال خيرية سواء كانت أعمال دعوية سواء كانت آراء سياسية أو بيانات متعلقة بالواقع, لأن كما تعلم احنا ما بنفرقش بين دين والسياسه,
جماعه ولا حزب ولا
لا 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 خالص, بالعكس ده هي موجود داخلها ناس منتمين لاطياف متعدده, يعني في داخلها من الدعوه السلفيه, في داخلها من الاوقاف, في داخلها من الازهر, لكن كلهم بيجتمعوا طبعا على منهج اهل السنه والجماعه, وليسوا مزاحمين لاحد ولكنهم معضدين للواقع الاسلامي وداعمين له بشكل عام. يعني
تمام, حضرتك شايف اختلاف معظم الناس في الفكر الاسلامي, يعني مثلا نلاقي فيه الاخوان المسلمين, نلاقي فيه الجماعه السلفيه, نلاقي فيه يعني في افكار مختلفه, هل ده بيدل على التنافر والتناصر بالنسبه لاصحاب الدعوه الاسلاميه؟
هو
الدور في الجمع بين هؤلاء,
هو دور الائتلاف الاساسي, يعني كانت فكرته قائمه ان من اهم ادواره مساله التاليف بين التيارات المختلفه وبين الاتجاهات المختلفه, وان كنت انا ارى دائما ان الاتجاهات الاسلاميه او التيارات او حتى نسميها الجماعات الاسلاميه سواء جماعه الاخوان المسلمين او الدعوه السلفيه بالاسكندريه او الجماعه الاسلاميه,
طبعا احزاب كذا حزب دلوقتي,
لما تيجي تشوف تاريخ منشا هذه الجماعات وهذه التيارات اساسا كانت سببها او اغلبها تم نشاتها بعد سقوط الخلافه الاسلاميه, الخلافه العثمانيه, وكان ده له مدعى ان كانت الخلافة لما سقطت، ويمكن حتى ده متعلق بكلامنا ان اصبح في حاجة ضرورية لان يقام شرع الله عز وجل في الارض. فكانت كلها محاولات بدأت، يعني مش شرط الترتيب بالظبط، بس ايامها كان بدأت الجمعية الشرعية وبدأ الامام حسن البنا، وكان قبليه طبعا الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ محب الدين الخطيب. في ناحية تانية في الهند كان في جماعة التبليغ والدعوة بدأت برضو تظهر، كان نوع من انواع محاولة اعادة الشريعة الإسلامية مرة أخرى والدولة الإسلامية مرة أخرى. طبعا لو كان سؤالك ده يكون له مناط حقيقي جدا لو تم التعصب على أساس هذه الجماعة، لكن لو هي بينظر إليها على أنها جوانب متعددة لأشياء متكاملة وأنهم بيجتمعوا بيجمعهم الإسلام وبيجمعهم المحبة في الله، فما فيش مشكلة. لكن لو حصل تعصب فعلا داخلي هي دي تبقى المشكلة الحقيقية، وفعلا يكون في تنافر. ولذلك احنا في الائتلاف من أهم واجباتنا ودورنا أن احنا نحاول أن نؤلف، حتى من اسمه احنا اخترنا كلمة الائتلاف، لا جماعة ولا حزب ولا أي حاجة، أنها تأليف بين الناس إن شاء الله.
اللهم يعني ألف بين قلوب
اللهم آمين آمين
على والجميع يجتمع على راية لا
آمين.
يعني زي ما شوفنا في ميدان التحرير، يعني من
صحيح
كان الكل فعلا كانوا يسعون لرفع هذه الرأي لله عز وجل. يعني يمكن مشاهدينا الكرام موضوع المبادئ الحاكمة للدستور، ناس كتير جدا فعلا زي ما قلنا في المقدمة مش فاهمين يعني المبادئ الحاكمة للدستور ويا ترى إيه هي وإيه حكايتها وإزاي بدأت. يعني طبعا بعد الثورة بدأنا نسمع عن أقاويل كثيرة ومختلفة، يعني الدكتورنا توضح لنا يعني إيه هي حكاية المبادئ الحاكمة للدستور من الأول.
هو الأمر يعني لو جينا نرجع له من البداية خالص، وده هيساعدنا فهم ترتيب الأحداث وأسبابها. يعني لما تيجي تشوف هو البداية بدأت بإيه، احنا زي ما انت قلت كنا كلنا إيد واحدة، كان دايما يقولوا الشعب والجيش إيد واحدة والشعب نفسه كان إيد واحدة، والجميع كانوا متناسين الخلافات الأيديولوجية والفكرية اللي بينهم، وكانوا يعني في مواجهة الظالم أو الطغية لإسقاطه. وحتى كانت الكلمة المشهورة أيامها الشعب يريد، لأن فعلا الشعب كان تقريبا بأكمله كان يريد شيء واحد. لما سقط هذا الشيء بدأنا نلتفت بقى لبعض، وممكن لو عملنا معيار لبداية الاستقطاب أو بداية الخلاف نلاقيه الاستفتاء على التعديلات الدستورية. والحقيقة أن الإعلام لعب دور كبير جدا في الاستقطاب ده، حصل أن التعديلات والقصة المعروفة وبدأت النتيجة ظهرت. طبعا مش هقول أنها كانت في صالح الإسلاميين، لأن الإسلاميين كان لهم اختيار سياسي، الاختيار ده وافقهم عليه الشعب أو وافقهم عليه 77% من الشعب وقالوا نعم لهذه التعديلات بسبب أساسي، إنها لا هي كانت تعديلات على الدين ولا هي كانت استفتاء على الدين ولا حاجة، لكن هو كان عشان
هدف السعي إلى الإنهاء بهذه القضايا عشان مصلحة،
وعشان كان في جدول زمني واضح يخلينا نترك المرحلة الانتقالية اللي احنا طولنا فيها وشكلنا مطولين يعني إلا أن يشاء رب شيئا. فحصل ان في ناس ما تقبلتش نتيجة الاستفتاء ده، مع ان هؤلاء الذين لم يتقبلوا هذه النتيجة تسجيلاتهم موجودة كلها قبل الاستفتاء النهائي، المفروض نبقى روحنا راضية والجميع يقبل النتيجة. لكن حصل ان هما بدأوا طبعا حدثت هجوم شديد جدا على التيار الاسلامي، ثم بعد كده تبعوا فكرة الدستور اولا، وبدأ يبقى فيه كلام على الدستور اولا وجمعة 27 مايو اللي سموها ثورة الغضب الثانية، وتركها الاسلاميين لان احنا بنحترم الارادة الشعبية التي حددت هذا الامر. طبعا المهندس ممدوح حمزة ومجموعة من اللي معاه عملوا مبادرة اسمها الثورة اولا، وحصلت جمعة 8 يوليو لما نحوا فكرة الدستور اولا وبدأت فكرة الثورة اولا، نحقق مطالب الثورة، نمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين اللي احنا كلنا بنرفضها، نمنع ناخد حق الشهداء، نبدأ المحاكمات بشكل متسارع او بشكل عادل. وبدأت الثورة اولا وشاركنا فيها كل التيارات تقريبا الاسلامية وغير الاسلامية شاركت فيها. حصل ايه بعدها؟ حصل ان رجع تاني بعد ما الاسلاميين اتفقنا ان احنا هنمشي المغرب، مشينا، رجعت تاني شعارات الدستور اولا، لكن المره دي بطريقه تانية، بضغط تاني، باعتصام حضرتك كلنا شفناه وشفنا قد ايه ان هو عطل المرور وعطل المصالح الحكوميه لمده عده ايام، عطل المجمع التحرير. ما فيش مشكله يعني كل ده، المشكله الحقيقيه اللي سببت ان فجاه لقينا اللواء الفنجري بيقول ان هيتعمل مبادئ حاكمه للدستور. طب احنا كنا رافضين فكره الدستور اولا اصلا، تقوم تعمل حاجه فوق الدستور تحكم على الدستور؟ يعني المساله دي هي كانت البدايه. وانا اقول وانا مسؤول عن كلامي ده انها بضغط شديد جدا جدا، وانا شاهدت هذا الضغط بعيني، شاهدت يعني نوع من انواع السباب المقذع للمجلس العسكري، شهدت يسقط يسقط المشير، شفتها تتقال في ميدان التحرير من هذه الطائفة، شفت يسقط يسقط حكم العسكر، من حكم مؤقت لطائفة معينة وهيخلص. فوجئنا بكل ده للأسف، واضح ان هو ممكن يكون أثر وبدأت استجابة لهذه الأصوات العالية. فاضطرنا ان احنا ننزل جمعة 29 يوليو اللي هي كانت جمعة الإرادة الشعبية اللي بنقول فيها، حتى ما سميناهاش غير ان ده إرادة الشعب يا جماعة، الشعب والشعب طلع قال إرادته فيها، هم زعلوا من كلمة الشعب يريد تحكيم الكتاب او إسلامية إسلامية. طب اذا كان الشعب عايز كده انت ايه اللي مضايقك فعلا اذا كان ده راي الشعب؟
نعمل
السفته. وبعدين لما حاولت تعمل بعد كده شعب، قلت يجي الشعب يقول كلام مختلف عن ده، ما جبتش 3-4000 واحد.
صحيح.
هو مش مبارزه بالارقام، لكن خلاص انت لو انت فعلا مؤثر في الشعب يبقى انت تطلع تقول رايك. للاسف فوجئنا تاني بالسيد علي السلمي نائب رئيس الوزراء، وبعد كده كلام للواء ممدوح شاهين ان برضه هتتعمل مبادئ حاكمة للدستور. طب يا جماعة يعني كان في شرط اللي هو الفنجري قاله إذا حدث توافق. طب أنا نزلت لك بأربعة مليون ونص إنسان، ده غير اللي لسه في البيوت، ده غير النساء اللي ما نزلتش، ده غير الناس اللي كسلت تنزل أو اللي مشغولة أو اللي وراها حاجة، كل دول وبتقول في توافق. طب أنا مفروض أنزل لك بكام عشان أقول لك إن مفيش توافق؟ ده الموضوع باختصار يعني، ده القصة من أولها. أما بقى طبيعة المبادئ فيعني
طيب انا عايز اعرف من حضرتك برضو يعني ما هي المبادئ
الحكيمة؟ شوف هو المشكلة ان في اختلاف كبير في المصطلحات اللي بتتقال. يعني في معيارين اساسيين بيذكروا على ان هما دول المبادئ. ناس تقول المبادئ الحاكمة او مواد فوق دستورية، وهنا بيبقى واضح جدا ان مقصود بها مواد تحكم المواد القادمة، يعني مواد اعلى منها لا تتغير ولا تتبدل. في كلام تاني ان ايه، لا دي مبادئ حاكمة لاختيار اللجنة التأسيسية. يبقى في قولين أساسيين.
تمام.
الناس بقى مختلفة بينهم، يعني في بعض الصحفيين وبعض الكتاب وبعض المحللين يقولك لا ده هو هيعمل مبادئ تحكم اللجنة عشان ما يجيش فصيل واحد يستفرد باللجنة اللي هتعمل الدستور، لا يبقى ايه هيشارك كذا فصيل، ودي لها رد. وفي كلام تاني وده الأكتر، انها لا مبادئ حاكمة، مبادئ موجودة في الدستور لا يجوز تغييرها ولا يجوز تبديلها. وطبعا معنى انها هتاخد ومعنى انها هتاخد حكم او هتبقى حاكمة او هتبقى غير قابلة للتعديل، ان لازم يبقى فيه سلطة تديها الشرعية دي. وإلا طب انا جبت اغلبية ساحقة في البرلمان وقررت اغيرها، مين اللي هيمنعني ان انا اغيرها؟ اظن ان واضح ان هو مطلوب كده وصايا من الجيش على هذه المبادئ. فدي يعني النوعين الاساسيين.
جميل. يعني في البعض من الناس بيقول انها مبادئ حاكمه لاختيار اللجنه التاسيسيه، يعني زي طبعا زي ما حضرتك وضحت، انا عايز افهم الكلمه دي ومناطقها ايه برده بالنسبه للمشكله.
شوف هي مشكله المبادئ الحاكمه للجنه التاسيسيه او لاختيار اللجنه التاسيسيه، هو ما فيش مشكله ان يبقى في معايير، معايير مثلا من الكفاءه، معايير من العلم. ما هو مش معقول ان انا هجيب مثلا، احنا عندنا نص مجلس الشعب عمال وفلاحين مع احترامنا طبعا للجميع، بس هل الاخ الفلاح الفاضل هيكتب الدستور؟ يعني ممكن يشارك برأيه في رؤى عامة، لكن الصياغة القانونية والصياغة الدستورية لابد انها محتاجنا. لو هي المعايير من هذا المنطلق ان الناس اللي تختار لكتابة الدستور عندها معايير علمية معينة، ما فيش مشكلة. لكن المشكلة اللي بتحصل في اي حاجة من اللي شاهدناه في الفترة الماضية في اي تعيينات او في اي حاجة بيبقى فيها معايير معينة للتعيينات، انها بتركز على الانحياز لطائفة معينة، وده بيبقى بطريقة مقنعة. يعني انا ادي لحضرتك مثال واضح عشان نوضح الفكرة. لما انا النهارده اقول ان في حركات اسلاميه وتيارات اسلاميه زي اللي بدات السؤال عنها، وجينا نعدها في الواقع هنلاقيها كام حركه اسلاميه؟ هنلاقي مثلا جماعه الاخوان وجماعه التبليغ وجماعه انصار السنه وجماعه الدعوه السلفيه بالاسكندريه، وان كنت ما بحبش يعني اسميها جماعه، هي الدعوه السلفيه بالاسكندريه، وحزب الحريه والعداله وحزب النور، وممكن نقول حزب الوسط وحزب، يعني الاحزاب الاسلاميه غالبا مش هتلاقي غير 10 او 15 كيان بشكل اقصى. طب عند حضرتك من الاحزاب السابقه اللي كانت موجوده قبل الثوره، في عندك احزاب كرتونيه مثلا ما يقرب من 30 حزب.
صحيح.
انا بسميها كرتونيه لانها فعلا كانت كرتونيه، ما كانش لها اي دور. صحيح. في حزب الحل اللي هو حزب الوطن، لكن في احزاب كثيره جدا موجوده حاليا، ادي 30. وفي احزاب جديده ظهرت، انا في بعض الناس عدوهم ب 40 او 50، وخصوصا ان بعد قرار اخير مجلس الوزراء قال عليه انه هيخفض عدد التوكيلات من 5000 ل 1000، فاصبح ده يعني معلش انا ما اعرفش الم 1000 واحد واعمل حزب. يبقى انت كده عملت لي احزاب كثيره جدا، وعملت لي لو دخلت بقى كمان النقابات العماليه والنقابات المهنيه، ولو دخلت الجمعيات الحقوقيه، والجمعيات الحقوقيه حضرتك عارف توجهها كلها بلا استثناء، كلها توجه علماني او ليبرالي، واخد بال حضرتك، والجمعيات الحقوقيه ولو قعدنا نقول كل هذه المؤسسات ممكن نوصل ل 80 مؤسسه مثلا، وقول يا سيدي 20 حركه اسلاميه، يبقى عملنا ال 100 كرسي اللي هم هيعملوا اللجنه التاسيسيه اللي قال عليها التعديل الدستوري. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال بسيط جدا عشان نوضح للساده المشاهدين المساله دي. هل تمثيل ال 20 حركه دي في الواقع يساوي 80 حركة تانية في الواقع؟
في الواقع؟
في الواقع
بالنسبة للناس
في أرض الواقع. يعني أنا مثلا لو جيت أقول تعداد الإخوان المسلمين وتعداد المؤيدين لهم وتعداد السلفيين وتعداد المؤيدين لهم،
العشرين حركة الإسلامية دول هيبقوا بعدد يعني ما شاء الله يعني مخسحين.
أظن إن ممكن يعني 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 يعني, يعني على الأقل
اللي حصل النهاردة وموضوع المبادئ الدستورية المبادئ
وجمعة 29 يوليو ونتيجة الاستفتاء وغير ذلك، إن التيار الإسلامي بفضل الله عز وجل، مش بفضل التيار الإسلامي ولا تعجبنا كثرتنا أبدا، إنما هو فكرة إن هذا شعب متدين وهذا شعب يحب الدين، ونحن نقول ارجعوا الى الدين، وهنا نقول اننا نريد، ودي نقطه مهمه انا عايز اتكلم حضرتك فيها، ان الاسلاميين لا يقولون نريد ان نحكم، لكن نريد ان نحكم بالاسلام. مين اللي يحكمنا؟ دي مش قضيتنا، انما يحكم بشرع الله عز وجل. فالشعب عنده تعاطف مع هذه الفكره ويريد هذه الفكره، الشعب يحب دينه. طبعا انا لما اقول النهارده ان انا حتى لو يعني مع طبقات الشعب، وانا بعتبره ولن يعني اتركه ابدا، ان هو الشعب فضل الله عز وجل جزء كبير جدا منه، مش شرط يكون منتمي لجماعه الاخوان او منتمي للدعوه السلفيه او غيرها، لكن محب ليها مؤيد ليها. لكن حتى لو ما فرضتش دول، طب العدد نفسه حضرتك دلوقتي كل شويه يعني ممكن لو 5-6 نفر ممكن يعملوا ائتلاف، ممكن يعملوا جماعه، لو 1000 نفر ممكن يعملوا حزب، ده هيبقى له كرسي او يبقى له تعداد. فاحنا عايزين نعرف لو المبادئ الحاكمه لاختيار اللجنه التاسيسيه دي هتبقى بهذه الطريقه، ان تبقى الجميع ممثل بغض النظر عن
الاعداد اللي وراه
قوته في الواقع، ده مش عادل، ده شيء مش عادل، لانه ما بيمثلش الشعب حقيقه. انما هي برضه هنرجع تاني، بدل ما سيبنا ديكتاتوريه الفرد نرجع لديكتاتوريه النخبه، واخد بال حضرتك؟ فهي دي باختصار فكره المبادئ الحاكمه لاختيار اللجنه وخطورتها. لو هي فكره كفاءه
هرجع تاني لجزئيه المبادئ الحاكمه للدستور نفسه،
لو هي مواد يعني
مبادئ كمواد حاكمه للدستور، مشكلتك ايه؟ أو مش هقول مشكلتك،
مش مشكلتي أنا. شوف حضرتك، هي يعني المشكلة باختصار شديد جدا بتتلخص في المبدأ نفسه، فهي مبادئ مرفوضة شكلا وموضوعا، أو مبدأ وتفصيلا.
طب نتكلم في المبدأ وبعدين ندخل في التفصيل.
من حيث المبدأ أنا هقول لحضرتك بتبسيط شديد جدا، احنا النهارده بنقول الدستور اولا. رفضنا الدستور اولا ليه؟ مش عشان فكره الدستور اولا وحش، واحنا خايفين من الدستور، ما نعمل الدستور اولا
صحيح.
لكن كان السؤال دايما اللي بيجي، من الذي له الحق ان يكتب الدستور؟ لازم يكون في استفتاء شعبي او طريقه معينه، يجي ممثلين عن هذا الشعب الكريم يكتبوا له الدستور. فلما ما وجدناش اليه لذلك غير اليه الانتخابات، قلنا خلاص يا جماعه يبقى الانتخابات اولا. يبقى هو منطق بسيط، ان دلوقتي لو هتيجي انتخابات تعبر عن اراده الشعب، يبقى المندوبين اللي الشعب ده وكلهم ان هم يكتبوا
ده بعد احداث التعديلات.
طيب لما نيجي النهارده نقول احنا رفضنا الفكره دي عشان ما فيش حد يكتب الدستور اولا، تقول لا انا مش هكتب لك دستور بقى، انا هكتب لك فوق دستور، هكتب لك مبادئ حاكمه على الدستور، او انا بحب اسميها اسم تاني خانقه للدستور. لان انا انا انا, أنا بتكلم دلوقتي حتى لو هي مبادئ جميله، وانا هتكلم في تفصيلها، يعني احنا قلنا هنتكلم في المبدا الاول، لكن تعال نشوف حتى المبدا نفسه. المبدا نفسه مبدا مرفوض ليه؟ لان انت دلوقتي بتزعم ان انت ديمقراطي، انت دلوقتي بتتشدق دايما، فين بقى فين الديمقراطيه اللي انت بتقول عليها؟ فين احترام اراده الشعب؟ فين الـ 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 المشوره اللي هي الاصل؟
انا بس برضو هاخد على حضرتك برضو جزء شبهه يعني يمكن بيقولها الليبراليين والعلمانيين وغيرهم من الناس اللي هم طبعا شايفين انهم لهم رؤيه سياسيه واضحه وناجعه، يعني بيقولوا ان الاسلاميين يعني طبعا بتاثيرهم العاطفي والاسلامي داخل المجتمع اثروا على العوام من الناس الموجودين في الشارع المصري، وقدروا ان هم يقنعوهم بان هم موضوع التعديلات والاستفتاء وان دي اراده الشعب مشيت في اتجاه اخر غير المفروض انه يمشي.
هي الشبهه دي بصراحه مهينه جدا للشعب المصري، يعني اللي يقول كلمه زي دي يبقى بصراحه يعني انا اسف ان هو يقول انه بيشتم الشعب المصري، وهو فعلا ما بيتورعش عن ذلك، يعني هو حقيقه كثير منهم يعني انا معايا مقال للاستاذ وائل انديل امبارح مدير تحرير جريده الشروق، المقال اللي عجيب جدا بيقول المجلس العسكري ليس على مسافة واحدة، مش مطلوب انه يبقى على مسافة، بيقول ايه؟ هل من المنطقي ان يقف المجلس الاعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من جميع الاطراف؟ طب هو ده المنطقي، يعني ده بالعكس ده هو ده المنطقي. بيقول ايه بقى؟ لازم نشوف مين الاطراف اللي عندنا. لدينا اطراف طفحت فجأة على بشرة مصر بعد الثورة، على الرغم من أن بعضها يعادي فكرة الثورة ويرفضها من الأساس، إلا أنه يريد امتطائها ويسير إلى حيث يريد وحده وكانها من أملاكه الخاص. ده إيه؟ ولدينا على نفس الوقت نخبة واعية خلي بال حضرتك من كل كلمة. نخبة واعية ومدركة لجوهر الشخصية المصرية والتحولات الاجتماعية. وبالتالي شوف بقى الأستاذ وائل أنديل بيقول إيه. الأستاذ وائل أنديل ومثله من النخبة المثقفة كثيرا ما يهنين الشعب بهذه الكلمات. بيقول إيه؟ لا يصح أن يكون المجلس على مسافة واحدة ممن يريدون الذهاب بمصر إلى المستقبل اللي هم النخبة اللي هو حضرته منها طبعا وده مش عارف مين اللي انتخبها كلمة مصطلح برضو بنعديه كده ومن يريدون الارتداد بها إلى ماض مظلم. طيب أنا مش هكمل المقال لأنه كله من هذه النوعية من الإهانات لكن أنا هكون نقطة واحدة بس.
التربية بتسمح له أن يتحدث بما شاء.
يعني إن أنا أقول الشعب.
من الواجب علينا إن إحنا نرد ونوضح.
بالضبط. أنا لما أقول النهاردة يا مجلس عسكري ما تبقاش عادل ده هو كده بيقول له ما تبقاش عادل ما توقفش على مسافة واحدة انحاز ليا. هذا كلام يعقل طبعا انحاز ليك ليه؟ أصلا اللي بفهم. شوف حضرتك أعيد الكلمة تاني نخبة واعية ومدركة ونفس الكاتب كتب بعض الـ نتيجة الاستفتاء كتب نفس الكلمة قال صوت بنعم صوت بلا بألف صوت من نعم. يبقى حضرتك ببساطة شديدة جدا السؤال اللي حضرتك سألته معناه عند هؤلاء أو عند طارح يا تيسو طبعا حضرتك ده مش سؤالك لكن البعض هو اللي بيقوله
يعني زي ما اتفقنا في الحلقة لابد أن أكون حيادي في الحوار يعني أهم
الذي يطرح مثل هذا السؤال يهين الشعب يهين الشعب وهنا هو بذلك يكفر بديمقراطيته. يعني انت بتقول دلوقتي حكم الشعب وانت مش قابل حكمه يبقى خلاص ما تقولش انك تنكر قول انك ديكتاتوري من شكل تاني قول انت مش مقتنع بهذا الشعب وساعتها لما بتزعله بقى لما يتقال الشعب ده مش عاجبك طب هقول لك ايه شوف شعر تاني
طبعا كان بيقول طبعا ان الشعب لا تصلح معه الديمقراطيه
عمر سليمان كان يقول ليس الان او وطوين صحيح
دكتورنا يعني طبعا يعني حضرتك وضحت طبعا مشكله او الرفض لجزئيه انها حكمه بتصير من حيث المبدا
بس انا اضافه بس صغيره ان ده لو الزامي لان برضو في كلام بيقال انه استرشادي يعني طبعا الكلام مش واضح لو استرشادي مفيش
حاجه اللي هيجي يحط الدستور يسترشد بهذه
لكن لو هتلزمني بشيء يعني لازم اعرف انا شريك
لو استرشادي ملهاش لازمه
والله ما فيش مانع من النصيحه هنقول انها من باب النصيحه للجنه القادمه والناس كلها تعمل وثائق استرشاديه الاخوان المسلمين عملوا مع 28 حزب وثيقه او اظن دلوقتي بقوا حاجه 30 اللي هي الجبهه الديمقراطيه والازهر او ينسب ليه وثيقه هنتكلم عنها يعني في جهات كثيره عملت المستشار هشام البسطويسي عمل الدكتور محمد البرادعي عمل ما فيش مشكله من الايه من باب المساعده باثراء الواقع الفكري والواقع الدستوري بمقترحات لكن انا الزم هذا يعد وصايا على هذا الشعب والتفاف على ما قاله وزي ما قال المستشار طارق البشري من عدة أيام إن ده غير قانوني وإن المحكمة الدستورية مفروض تقضي ببطلانه لأن الاستفتاء الماضي بمثابة قانون وأنت بهذا تهدم هذا القانون فليس له شرعية أصلا واخد بال حضرتك
أنا شايف إن كله بدأ يجهز أوراقه وبدأ يعيد أوراقه تاني من أول جديد بعد الموضوع طبعا الجمعة جمعة الإرادة الشعبية لما لقوا الإسلاميين بهذه الصورة عايز أعرف حضرتك برضو القراءة السياسية لهذه الجزئية
هو اللي حصل إن يعني أنا معرفش
هل دي فجأة يعني إحساس مفاجئ غريب ما كانش متوقع
هو طبعا جمعة 29 من يوليو كانت جمعة مفاجئة لبعض الأطراف طبعا هي بفضل الله عز وجل ليست مفاجئة لمن عاش في أرض الواقع ويعرف المجتمع المصري جيدا هو الذي يقول زي الكلمة اللي قلناها طفحت فجأة على بشرة مصر كلمة يعني بلاغية غريبة ده معناه أنه هو ما شافش مصر لأنه لو كان نزل شاف مصر كان عارف يعني إيه إخوان مسلمين يعني إيه سلفيين يعني إيه دعاء يعني إيه شباب ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعارف إن هم عددهم كبير فهو ما طفحوش فجأة ولا حاجة هم موجودين بفضل الله بيشتغلوا بقالهم 30 سنة اشتغلوا تحت ظروف قاسية جدا تحت قمع أمني شديد جدا بالضبط يعني آلاف مؤلفة منهم ناس ماتوا منهم لا لغاية قبل الثورة أخونا السيد بلال نحسبه شهيدا وزكيه الله أخ من الدعوة السلفية وغيره من الشهداء نحسبهم كذلك الذين قتلوا في سجون أمن الدولة في معتقلات أمن الدولة أظن كلنا شفنا مشاهد المقابر
محمد علي يوسف اختلط دماؤه بموضوع بالفكر الإخواني السياسي المحنك الجيد وبرضه بالعقيدة السلفية الجميلة طبعا الحمد لله بفضل الله عنده يعني لا نزكي على الله عز وجل
فطبعا الفكرة اللي حصلت ان لما نيجي النهاردة نقول طفحت فجأة او تفاجئنا او زي ما بعض للأسف بعض الكلمات القاسية جدا اللي بتتقال اللي يعني الدكتور محمد أبو الغار من عدة ايام يطلع يقول مع الإعلامي محمود سعد هؤلاء لا ينتمون لمصر كيف تنفي عن الانتباه؟ أنا أستطيع أن أقاضيك بهذه الكلمة. صحيح. يعني أنا أستطيع أن لي حق قضائي. يعني أنا دلوقتي تقول عليا مش مصري تنفي علي انتمائي لمصر، تنفي علي انتمائي لبلدي، بأي حق هذا؟ أو بعدها بعدة أيام أو في نفس اليوم تقريبا الوزير منير فخري عبد النور يطلع يقول حزب النور حزب مخالف للقواعد ولابد أن هو ينظر ثاني في أمره. عشان ايه؟ عشان مرجعيته الاسلام، عشان مرجعيته اسلاميه. هو يعني انا عايز. وبعدين هل هنا سياده الوزير منير فخري عبد النور لما يقول كلمه زي دي ويتناسى هنا وضعه ان هو عضو في حكومه انتقاليه وليس عضو في حزب الوفد الان؟ هو بيتكلم بصفته الحزبيه دلوقتي وده مش من حقي. او مثلا الانبا فلوباتير جميل لما يطلع يقول ان ما هذه المجموعات التي في جمعه 29 يوليو شوهت علم مصر، شوهت علم مصر عشان كتبوا عليه كلمة لا إله إلا الله، هل هذا تشويه؟ ويفضل ماسك بقى في الايه، في الكام علم اللي بيعوا. وانا اقولها هذا وانا مسؤول عن هذا الكلام، انا كنت موجود في هذه الجمعة من الليل، انا والدكتور حازم شمال كنا موجودين بيتين في الليل وعارفين كويس جدا ان هذه الاعلام بيعت بقصد. وبعض الاخوة، انا اسف ان انا اقول السذج او بسيط السياسة او بسيط قليل النظرة السياسية، راحوا اشتروها. وهذه أقول أنها بفعل فاعل أنها تتبع لهم، وطبعا عليها كلمة التوحيد والإخوة بتتعاطف مع كلمة التوحيد، هذا حاجة عقيدة اشتروها مسكين في دي، لدرجة أنه يطلع يقول إن هم أعلام رفعت. مع إن سبحان الله أنا كنت في شقة في الدور العاشر في يعني في 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 لحظة ما، طبعا إحنا كنا بنصور في الاستوديوهات وفي كذا قناة، فطبعا القنوات بتبقى واخدة شقق عالية، بصيت أدور على الأعلام اللي بيقولوا عليها دي، مفيش عالم مصر يعني مسافة عشرات الأمتار بس مكتوب عليه لا إله إلا الله. دي كلمة بتضايق. أنا أذكر إن هم
إن شاء الله سيكون لا إله إلا الله، تكون كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في الفترة القادمة بإذن الله تعالى على علم مصر بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله،
إن شاء الله على كل أعلام
فطبعا يعني خوف. أنا حتى قلت يعني كان التلفزيون المصري عمل معايا مداخلة مع الكاتبة سكينة فؤاد، وقلت لهم هذا السؤال بتصريح، قلت لهم ما الذي يخيفكم؟ يعني حضرتك أصلا كانت عمالة تقول إحنا متخوفين متخوفين متخوفين، كلمة متخوفين تكررت كثيرا جدا. ما الذي يخيف من الإسلام؟ ده سؤال لازم أن يسأل. إحنا كنا بنقول، لا كنا بنقول في الجمعة دي سلفية، ولا كنا بنقول إخوانية، ولا كنا بنقول تبليغية، ولا كنا بنقول جماعة إسلامية، ولا كنا بنقول أي جماعة. سقطت كل الشعارات مؤقتا أو يعني بقصد، لم نريد أن نتحزب ورفعنا شعار فقط إسلامية إسلامية. تقول لي الكاتبة الفاضلة وهل هي لم تكن إسلامية؟ أقول لها أنت جعلت لك حقا أن تخافي من هذه القوة، وأنا ليس لي حق من الذين قالوا المادة الثانية مادة تمييزية، وأن مصر دولة مدنية وليس لها مرجعية إلا القانون الوضعي، وهذا الكلام مسجل ومكتوب. طبعا كانت المفاجأة، وأدي لحضرتك مثال بسيط جدا على ديكتاتورية النخبة، وأنا أقول هذه الكلمة وأنا مسؤول عنها، إنها أشارت. أنا طبعا كنت بتكلم في التليفون ما شفتش، لكن بعد ما شفت التسجيل تلاقي الكاتبة الفاضلة اللي هي مفروض أنها من النخبة المثقفة أشارت للمذيعة صفاء حجازي وقالت لها اقفلي يا صفاء. ما هذا الكلام؟ اقفلي ليه؟ طب ما تجاوبي، ما تردي. هل أنا أسأت؟ هل أنا تجاوزت في تعبير واحد؟ هذه ديكتاتورية النخبة أخي الفاضل. فهنا إجابة على سؤالك إن اللي بيحصل ده نوع من أنواع الفزع الغير مبرر.
طيب يا دكتور محمد، فاصل قصير ونعود إلى الحديث في هذا الموضوع.
شكرا
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود مع المبادئ الحكيمة للدكتور ما لها وما عليه.
سنعود بمشيئة الله.
يا هلالا يا هلالا أزرا كل البدور، هلت البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا هلالا يا هلالا أزرا كل البدور، هلت البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا هلالا يا هلالا أزرا كل البدور، هلت البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا هلالا.
القرآن خلق الإنسان. رمضان شهر القرآن وإجابة الدعاء. اتصل من أي خط أرضي على 09154.
هديتنا وعلمتنا
من على الخط ده هتلاقي قرآن وأدعية وابتهالات بصوت الشيخ محمد رفعت والشيخ مشاري راشد والشيخ سيد النقشبندي. اتصل من أي خط أرضي على 09154. اتصل واستمع وحمل الآن.
حلم النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق النبي وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء.
في كل مكان والله بعودة يا شهر الخير والله بعودة يا رمضان
والله بعودة يا رمضان والله بعودة يا رمضان
يا
عدنا بحمد الله.
مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد الله تعالى والحديث حول المبادئ الحاكمة للدستور ما لها وما عليها مع دكتورنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي يوسف المتحدث الإعلامي لإئتلاف الدعوة الإسلامية. مرحبا بك مرة ثانية يا دكتور.
أهلا بك.
دكتورنا، الحديث عن المبادئ الحاكمة للدستور يعني يمكن بيشوق كتير من مشاهدينا كده، يعني إن هم يعرفوا إيه هي المبادئ الحاكمة للدستور، ويا ترى إحنا طلعنا عليها ولا لا كإسلاميين؟ طبعا بنعترض عليها من حيث المبدأ أولا، ده معروف، لكن من حيث الجوهر بتاعها والمواد اللي موجودة فيها، فياريت حرك لو موجودة معاك تطلعنا عليها ونعرف المشاهدين بأول ناخدها مادة مادة زي.
هو يعني أهم حاجة احنا يعني أصلنا مسألة ان الرفض للمبدأ، لان ده أهم يعني خصوصا
هو ده خلاص يعني بيوحي
القاعدة، القاعدة السياسية بتقول ان يعني لو اتفقنا على المبدأ فممكن بعد كده نتنازع عن التفاصيل، ولذلك احنا يعني بنأكد دايما ان احنا مش متفقين على المبدأ نفسه حتى لو كان انا اللي كاتبها. يعني شوف انا بقول لحضرتك، لو التيار الاسلامي هو اللي كاتبها برضه مش متفقين على هذا المبدأ. هذا المبدأ لن يتفق عليه الا في نقطة واحدة وسوف اضيفها ثم ادخل في التفصيل. لا يتفق عليه الا ان كانت هذه المواد معصومة، وهذه لا تكون معصومة إلا بكلمة واحدة. قال الله عز وجل: وقال الذين لا يرجون لقاءنا يأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا أمره وقال له ما يكون لي أن أبدله، فأي مادة هتبقى حاكمة يعني ملزمة لا نرضى أن تكون إلا بكلام الله المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن تعال نشوف يعني اصل بعض الناس
صحيح يعني اصل ده هيبقى حلو جدا للمشاهدين عشان يفهموا المناطق، يقول لك المواد اللي موجوده اصلا لا تتنافى مع النصوص الموجوده في القران. يعني معلش
هو هقول لحضرتك نقطه، يعني هي بغض النظر عن المبادئ، لكن لا شك ان النوعيه اللي كاتبه هذه المبادئ لما نيجي نشوف تاريخها، يعني اول واحد قيل له ان هو يكتب كان الدكتور اسامه الغزال حرب، اللي بيعتبر الشريعه الاسلاميه ركن سادس واحنا بنضيفه، او مثلا الدكتوره تهاني الجبالي اللي كانت من عده شهور بتقول لو ان هذه الصلاحات اعطيت لنبي لفسد. دكتوره تهاني بتقول ممكن نبي يفسد، او كانت من عده ايام برضو بتقول ان احنا شوهنا على مصر، نفس الكلمه اللي قالها الانبا في لوتير جميل. يعني هذه النوايا تكتب هذا الدستور. فيعني أنا أتوقع كثيرا من الكلام. ومع هذا تعال نقرأ نمسك مادة مادة, يعني المبادئ التي أعلنت لحد الآن من مجلس الوزراء وتم تسريبها في عدة صحف منها المصري اليوم وغيرها, ويمكن امبارح بيان الأزهر اللي طلع قاله الدكتور أحمد طيب والدكتور محمود عزب كان برضو بيقرب نفس هذه المبادئ. أولها مادة
يعني
الأولى,
يعني وثيقة الأزهر أو الأزهر أقرب هذه المبادئ الحكام الدستور.
نعم هذا صحيح. فقال لكن لا مش هقول الأزهر معلش, يعني خلينا نقول لأن ده في تفصيل
دكتور طيب.
وثيقة
الدكتور
طيب. في وثيقة بتتقال إنها وثيقة الأزهر, ودي لازم هنتكلم عنها. لازم إنها ليست وثيقة الأزهر إنما هي وثيقة مجموعة من المثقفين الذين جالسوا الدكتور
لكن ليس
طيب.
علماء الأزهر.
وأكرر الدكتور أحمد طيب الذي هو عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق مع احترامي إن هو الآن شيخ الأزهر, هو شيخ لم يأتي بالانتخاب, المفروض إن في مطالب دلوقتي وحتى هو في الوثيقة بتاعته إنها مفروض يأتي بالانتخاب, وانتخاب يعني من هيئة كبار علماء, ومع هذا مع احترامي له هو جزء من النظام السابق, فكيف يأتي بدستور للنظام الجديد؟ هذا سؤال يجب أن يطرح. ومع هذا تعال نشوف مين اللي قعدوا معاه.
ماشي.
لكن يعني
بلاش خلينا نتكلم في المواد نفسها يا دكتور. ربنا
يكرمك. المادة الأولى جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وتحترم التعددية وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص إلى غير هذا من الكلام اللي إيه اللي هو ما فيهوش مشكلة إلا في أول جملتين.
مدنية ديمقراطية.
دولة مدنية ديمقراطية. ثم جاءت المادة الثانية بنفس موقعها القديم ونفس صيغتها القديمة مع زيادة.
اللي هي بتتكلم على بتنص عن الدولة الشريعة الإسلامية.
الدولة والشريعة الإسلامية هي مبادئ. خلي بالك مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
مبادئ الشريعة الإسلامية.
مبادئ الشريعة الإسلامية.
دي ما كانتش موجودة كلمة مبادئ.
لا كانت موجودة.
كانت موجودة.
وكانت موجودة وكانت غير مفعلة بسبب هذه الكلمة. وهقول لحضرتك دلوقتي إزاي. لكن نمسك مادة مادة عشان يعني.
مدنية الدولة.
أسف بعض إخواني وبعض الناس بيقولوا أنتوا بترفضوا من غير ما تقروا. طب تعالوا نقرأ.
طيب.
جمهورية مصر العربية دولة مدنية. يعني ايه دولة مدنية؟ في اي دستور في مصر في تاريخها كتبت فيه كلمة مصر دولة مدنية؟ مع العلم ان مصر دولة مدنية. يعني مصر دولة ليست عسكرية.
صحيح.
ومصر دولة ليست بدوية. ليست دولة متخلفة المفروض انها دولة بتسعى للتمدن.
صحيح.
لكن مجتمع الدولة المدنية اخي العزيز من كثير جدا من المستشارين ومن المتبحرين في الشؤون الثقافية, وانا مش عايز اقول اسماء عشان ما احرجش حد, لكن من ضمنهم والله الذي لا اله غيره رموز ليبرالية, قالوها لي شخصيا رموز ليبرالية في مصر.
نعم.
ما فيش حاجة اصلا اسمها دولة مدنية. هذا مصطلح حادث اخترعوه حاليا بعد سقوط كلمة الدولة العلمانية. لان الدولة العلمانية فضحت في مصر.
صحيح.
دولة التي تناهض الدين.
فاضطروا يعني مدنية مرادف علمانية.
مش هقدر اقول كده لان الدولة المدنية الدولة المدنية خلي بال حضرتك ان في حاجة كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله دائما يقول علينا ان نضبط المصطلح ثم نحكم عليه.
صحيح.
يعني لا لازم لما تيجي تقولي مصطلح لازم اقول لك ماذا تعني بهذا المصطلح.
صحيح.
لما انا اقول هنا في دستور كلمة مبهمة بتحتمل ثلاث معاني. يعني لما تيجي يعني انا عملت بحث كبير جدا جدا في كل الكتب سواء للليبراليين او العلمانيين عن كلمه الدوله المدنيه حتى الحديثه منها, لان زي ما قلت لك هو مش في الكتب القديمه بتاعتهم, هي كانت بتبقى صريحه دوله علمانيه او دوله لا دينيه سيكولار.
جميل.
يعني دوله ترفض الدين ولاسباب حضرتك عارفها كويس ان الكنيسه. صحيح. كانت رجالها متسلطين وكان بيحكموا بالحق الاله.
صح.
فخلوا خلاص نجنب بقى الدين, احنا ما عندناش في ديننا الكلام ده, فما يديننا لا يجنب. فكان في ضروره عندهم او راوا ضروره لتجنيب هذا الدين.
تجنيب الدين كان مهم جدا لان الدين عندهم كان يتنافى مع الحقائق العلميه ومع كل حاجه.
جرينا
عندنا نصوص القرانيه اللي عندنا حاجه اسمها الاعجاز العلمي.
تعالى نقول هنا النهارده في نص دستوري زي ده تحط لي دوله مدنيه لفظ مهم يحتمل عده معاني. اولا دوله ضد العسكريه, ودي ما عندهاش فيها مشكله.
تمام.
بس ما تقول كده ليست عسكريه. قول كلام واضح. طب دوله ليست متخلفه, دوله ليست بدويه, دوله انما دوله حضاريه. طب خلاص ماشي. لكن هي المعنى الذي تجد بقى في منظري كلمة الدولة المدنية ومنهم كلام للدكتور عمرو حمزاوي صريح.
نعم.
الدولة المدنية هي التي تعتمد سيادة القانون الوضعي. التي تعتمد سيادة القانون الوضعي واستشهد على ذلك وهو وغيره بكلام سبينوزا اللي بيقول ان القانون الالهي لا تكون له قوة القانون الا باقرار من الشعب.
لا حول ولا قوة الا بالله.
واخد بال حضرتك قانون الله عز وجل قانون الله عز وجل يستبدل بقانون وضعي لو الشعب قال يستبدل بقانون وضعي. لكن لو ربنا سبحانه وتعالى قال هذا ليس له قيمه ما دام الشعب ما اقروش.
لا حول ولا
قوه. واحنا نحن شعب مسلم. نحن باسلامنا يا استاذ فاضل اقررنا.
صحيح.
اقررنا
ان ده كفر واضح.
انا بقول لحضرتك يعني انا اسال سؤال بسيط جدا، انت مسلم ام لست مسلم؟ مفيش حاجه اسمها انك تختار بعد كده، انت الان مسلم خلاص انت سلمت. لو انت مش مسلم ماشي، انت ما اخترتش المساله دي، ده من حقك ساعتها، انت ما اخترتش، لكن انت اخترت انك تكون مسلم، مساله انتهت. فدوله مدنيه، خلي بالك من المشهد ده كويس، هي دوله لا دينيه، ونحن نقبل كلمه دوله لا دينيه ان كان مقصود بها دوله ليست ثيوقراطي، اي دوله لا يحكمها رجال الدين وفقا للحق الالهي، زي ما كان الانبا جريجوري السابع بيقول ايه، كان بيقول ايام الكنيسه في العهد في العصور الوسطى، بيقول للبطارقه عنده بيقول لهم انتم كما لكم الحق في الامر والنهي في السماء فلكم الحق في الامر والنهي في الارض، تؤتون الملك من تشاؤون وتنزعون الملك ممن تشاؤون.
لذلك كانت الكنيسة بتسبق السلطان،
ده كان رجال الدين هم كانوا بيتوجوا السلطان حضرتك، ولو ممكن يخلعوا سلطان لو مش عاجبهم او يتهيبوا بالهرطقة او غير ذلك. طيب هذه الدولة بهذه الصورة هل عرفناها في الاسلام؟ لا ابدا. قال ابو بكر الصديق اللي هو اول خليفة رضي الله عنه ما يحكمش بالحق الالهي، لان النبي عليه الصلاة والسلام فعلا هنقول ان هو بيحكم بالحق الالهي من باب ان هو رسول
صحيح،
لكن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم جاء خليفته ابو بكر الصديق ماذا قال؟ قال اطيعوني ما اطعت الله فيكم، صحيح. فإن عصيت الله فيكم فلا طاعة لي عليكم. الله. شوف الكلام اهو خلاص بيقول
التحكيم لي
فأعيدوني وإن أسأت فقوموني. يبقى هنا ما ادعاش نفسه العصر. حق إلهي ما ادعاش نفسه اللي هو بيحكم أو ظل الله في الأرض. لكن لما نيجي النهاردة نلبس الإسلام صورة ان هو ان الدين ده لازم يبقى دولة مدنية عشان ما تبقاش دولة دينية، ونيجي نستشهد دايما ده في ولاية الفقيه في إيران، ده في مش عارف فين، أنا مالي ومالي الكلام ده كله. نرجع للصدر الأول، نرجع لكلمة ربنا للنبي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الفرق الوحيد إنه بيوحى، طب أنا ما بيوحاش إلي أنا بشر مثلك ما بيوحاش إلي، لكن في وحي بيحكمني أنا وإنت. ولذلك هذه أول كلمة في هذا الليل، نحن نرفض كلمة دولة مدنية في جانب
وعايز أرد عليه في استشهاده أو في تعليقه على موضوع ولاية الفقيه في إيران مثلا.
هذا حضرتك مذهب اسمه المذهب الشيعي الرافضي، تمام. مذهب كلنا اصلا بنقول ان هو مخالف للاسلام في عشرات العقائد وليست الاحكام.
جميل.
فلا تحاكمني ليه. انا رجل سني ونحن في مصر اهل سنه. احنا مالنا ومال الفكر الشيعي. جميل. الذي هو دخيل على هذه الامه وحادث عليها. ولا نريد ان نخوض فيه، لكن تمام. انا عايز اقول نقطه بس لازم اكملها، لان انا ما برفضش الدوله المدنيه بمجملها، انا برفض بس فكره واحده، فكره تعميم رفض الدين. ودي انا بقول لحضرتك انا عندي عشرات الادله
الكلام اللفظ كده بقى مطاط.
يعني أنا بقول لحضرتك الدوله المدنيه بترفض في بعض التعريفات بترفض الدين كايه كحاكم، انما بتقول المبادئ، ودي هتاخدنا للجانب الثاني،
تمام،
اللي هو النقطه اللي بعدها اللي هي
مبادئ الشريعه الاسلاميه.
دكتور يحيى الجمل من عده شهور،
يا ريت حضرتك يا دكتور تقرا لنا الماده الثانيه مره ثانيه.
هي نفس الصيغه بتاعتها، الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه، لحد هنا ليش اي مشكله. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية.
دي مش المبادئ شرائعهم بقى عشان يبقى فيه تساوي،
والله ما تسألنيش أنا مش أنا اللي كاتب
يعني. دي مش مبادئ شرائعهم
ملحوظة طبعا. ملحوظة مهمة جدا وفعلا بعض الخبراء لاحظوها. أنت ليه خليت المبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع الأصل؟
جميل.
وهنا لما قلت هم يتحكموا بشرائعهم، وده شيء انا مش معارضه على فكره، ده الاسلام بيتيح لهم ذلك ما دام
في احوالهم الشخصيه. احنا برضه نحاكم الى،
لكن انت ليه ما احلتنيش انا كمان الشريعه؟ دي نقطه مهمه. صحيح.
واحنا ما هو في الاول قايل انها دوله ديمقراطيه مدنيه، يعني
الديمقراطيه برضه الديمقراطيه هنا في اصلها برضه في نقطه بيطرحوها علينا، وهرجع للنقطه الاولى معلش. في مساله الدوله الديمقراطيه احنا ضد الاطلاق. بمعنى ايه؟ اصل يقول لي انت بتقول ديمقراطيه كفر، انا بقول ديمقراطيه كفر في حاله واحده بس، لو ان الشعب هيكون بديل عن الله، لو ان ربنا قال قانون وقال حكم وقال حاجه والشعب قال غيرها، فقدمت حكم الشعب على حكم الله عز وجل.
الحالات الديمقراطيه دلوقتي
هنا ده والله لو هتسميها اسم غير الكفر انا عايز اسمعه. لكن لو هي ديمقراطيه بمعنى المشوره في غير ما فيه نص من الله عز وجل حدد فيه حكما، خلاص سميها الديمقراطيه، سميها المهلبيه،
تقديم النصوص الاسلاميه
وكذلك المدنية،
النص على اراده شعبيه او غيره.
لما الدكتور عمرو حمزاوي يقول في احدى مقالاته، والمقاله عندي، ان هذه الدوله المدنيه لا تتقيد فيها حريه التعامل بدون قيد من ايه، من اخلاق او من عادات او من دين او من شريعه، طبعا بتصرف، كلام بتصرف، لكن بهذه النوعية. والكلام عندي وكنت رديت عليه في صفحتنا، صفحه اسمها اقوال في الميزان، بنعني فيها بالرد في هذه.
قلت له يا دكتور،
والله
يعني قلت حاجات كتير انا عارف
لكن خبط طويله جدا لكن نعم. ابسط حاجه فيها ان الانسان في هذه الدنيا ليس متحررا الله. بهذه الطريقه
جميل الحريه المطلقه دي منها
اما عبيد واما حر ان انا اقول دلوقتي ان انا حر من الايديولوجيات الدينيه او من عبادتي او من شريعه ربنا اللي بتحكمني هذا كلام غير مقبول هذا كلام غير مقبول
نعم.
هذا الكلام خطير جدا وهذا الكلام هو الذي قاله قوم شعيب لنبيهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء هم عملوا فصل بين الدين والدولة صحيح. أنت صلاتك هتخليني ما اتكلمش عن فلوس ما عملش فلوسي براحتي
صحيح.
إيه اللي دخل الصلاة في الفلوس لا بتدخل يدخل الدين في كل شيء نرجع للنقطة الثانية الفرق بين كلمة مبادئ وكلمة شريعة
جميل.
دي نقطة مهمة جدا يا أخي الفاضل ودي أنا مش عارف بصراحة إزاي يعني وثيقة مفروض أنها تنسب للأزهر أو بيتحججوا بالأزهر أو بيقدموا الأزهر النهاردة ومبارح الدكتور محمود عزب يقول الأزهر لا ينحاز لأي طائفة إزاي لا ينحاز لأي طائفة يعني لو طائفة علمانية وطائفة إسلامية الأزهر ده مؤسسة دينية وليس حزب سياسي وليس حكومة إزاي لا ينحاز ينحاز للحق المسلم لو ما انحازش الحق ينحاز لإيه واحد بيقول قال الله وقال رسول واحد بيقول قال ماركس وقال لين وقال سبينوزا وقال جان جاك روسو انحاز لمين وانا ليه اختيار في هذا كلام غير مقبول وغير يعني غير مفهوم بالمره لكن
الازهر ليس مؤسسه خاصه
بالظبط صحيح يعني الازهر ده مؤسسه للمسلمين
تابعه للاسلام
يعني. الازهر مؤسسه صحيح. للمسلمين هو ينفع الكنيسه المصريه اخي تقول اننا لسنا منحازون لسنا منحازين ينفع
هم منحازين طبعا ولهم الحق
ولو ذلك وهو كنيسته وهو له ذلك انا ازهري يقول لي الازهر اللي انا منتمي له واللي انا مدخل ابني فيه يقول لي لا سبحان الله يعني كلام
صحيح
لذلك انا عايز اقول فرق كبير جدا مهم جدا بين هذا المنسوب للازهر وبين يعني اسمح لي انا عارف ان الوقت بيدهمنا بس انا عايز ارجع بقى للدستور وضعه الازهر سنه 1979 عهد الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى ومعه مجموعه كبيره من مشايخ الازهر زي الشيخ حسنين مخلوف ومجموعه كبيره جدا من المستشارين ده ما يقال عليه دستور الازهر مش نيجي النهارده نقول مصر دوله ديمقراطيه ومدنيه وباطلاق لما تيجي تشوف هذا الدستور
بالتاكيد الدكتور الطيب يعني عاد لهذه المواد الدستوريه اكيد ويعني
والله انا هقراها عليك وتشوف اقرا عليك بعضها طبعا هي الدستور كبير جدا لانه محكم يعني ما شاء الله ولو شفت كم المستشارين اللي شاركوا فيه ما شاء الله
لو نتكلم بس فيما يخص
هو قال ايه بالظبط شوف مثلا اول ماده فيه المسلمون امه واحده والشريعه الاسلاميه مصدر كل تقنين
الله
ويجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها ويجوز أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر ويقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام
شعب دوره
ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية
جميل.
وعندي ملحوظة تانية مهمة جدا مش هقرأ بقية المواد لأنها كلها أنصح إخواني أن هم يرجعوا لي
وثيقة الأزهر الحالية فيها النص أو الجزئية اللي بتتكلم عن هذه
لا طبعا ولا تقرب لها دي هنا فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شوف حضرتك يعني الماده 6 تقول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدره عليه ايه العظمه دي التربيه الدينيه منهج اساسي في جميع مراحل التعليم تلتزم الدوله بتحفيظ ما تيسر من القران التبرج محظور والتصون واجب الولاء العام منوط مصلحه الرعيه وخاصه بحمايه الدين والعقل والنفس والمال والعرض ده دستور يطلق من الازهر او دستور المستشار انا ان شاء الله في صفحتي على الفيسبوك هرفع هذا الدستور الليله بحيث لحد يرجع له يشوف هذا دستور الازهر الشريف الذي نفخر به في مصر هذا هو الازهر الذي ينبغي ان يعود لسابق عهده لكن انا النهارده اقول المبادئ دي حضرتك بتشمل ايه مبادئ الشريعه الاسلاميه اولا هي مبادئ اغلب الشرائع السويه طبعا العدل والحرية والمساواة ولا ضرر ولا ضرار والمعاني المطلقة
اللي كانت موجودة حتى في العهد
هي موجودة ولم تخط نفس لكن لما أقول أحكام الشريعة أحكام الشريعة ولذلك المستشار أحمد عبد عوض كان بيقول من عدة أيام في التلفزيون المصري بيقول المبادئ دي ما بتخوفناش لان ايه لا بتخوف لا مسلم ولا داخل ولا خارج ولا غير مسلم لان ايه المبادئ دي مبادئ مشتركه
صحيح
لكن اللي يخوفنا الاحكام لان الاحكام سنجد بعدها هو المستشار اللي بيقول سنجد هو مش عارف دايما بيخافوا من الحدود كأن الشريعة ما فيهاش الا حدود لكن هقول كلامه اذا نجد قطع يد وقصاص وكذا وكذا الدكتور يحيى الجمل قال ولا تفرق معنا المبادئ لان المبادئ هي المبادئ القطعية وتحدى لو عرفنا نجتمع على مبادئ قطعية يبقى حضرتك عطلتني كده وانا عايز اقول كلمة مهمة جدا معلش
اتفضل
انت النهارده لما بتحط لي الكلام ده ما هو واحد يقول لي طب ما هي دي كانت المادة الثانية اللي انتوا بتدافعوا عنها احنا بندافع عنها من باب اضعف الايمان من باب انها مش عايزينها تبقى اقل من كده لكن في نقطة انا راجل مسلم وراجل ليه توجه إسلامي، ليها مشروع إسلامي. أنا طموحي لا ترضي هذه المادة، أنا طموحي يرضي مثلا دستور زي دستور الشيخ عبد الرحمن محمود، دستور زي دستور المستشار علي جريشة. أنت ليه تكبت طموحي؟ ليه تقولي هو ده
هل
مبادئ بس مالكش غير مبادئ؟
دستور الدكتور عبد الحليم محمود، ويعني ما تحب أن يكون عليه شكل مبادئ الدستور، يضر من هم على ملة أخرى وهي ملة الإسلام داخل الدولة
سبحان
الإسلامية.
الله. سبحان الله. وهل وجد النصارى ما خلينا صراحة يعني إخوة يعني اللي موجود معنا في الوطن النصارى اليهود كنا قليلة جدا لا تتجاوز بضعة ألاف كما يقولون في بعض التعديلات، وفي ناس بتقول أقل، لكن النصارى النصارى أصلا قبل الإسلام قبل أي دستور قبل أي حاجة، ما الذي أعادهم من الأديرة التي هربوا إليها بعد استضعاف المذهب الكاثوليكي الذي كان يقوده الرومان؟ ما الذي أعادهم؟ مش سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه؟ ما الذي أعطاهم الحقوق؟
طيب احنا لو دخلنا على الانترنت للأسف في كثير منهم من يعني ليست عندهم مصداقية للتاريخ بتاعهم، بيكتبوا كلام محرف وبينشروا كلام غير ده خالص، بيقولوا كلام طبعا ان عمرو بن العاص ما جاش يعني طبعا لا ده كان على النصارى في مصر، فاحنا يعني طبعا نرفض هذا تماما، لكن خلينا عايزين نتكلم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فوق
الجميع.
ولكن عايز اتكلم عن الواقع الحالي كمواد دستوريه، انا عايز دلوقتي
الواقع الحالي، الواقع الحالي
في نصوص عندك دلوقتي موجوده
في نصوص بس للاسف هو كبير جدا، فيعني يعني يعني عشان اوصل
للنص ده انا ما كناش مجهزينه طبعا،
لكن لكن خلي بال حضرتك اللي انا عايز اقوله ايه، هو المستشار الشيخ عبد الحميد محمود جاب الدستور ده منين، او المستشار علي جريشه برضو اللي عمل نموذج تاني للدستور الاسلامي او غيره او غيره، جابوها من معاني الشريعة المستمدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كلام الله عز وجل ومن كلام النبي. والله عز وجل قال لا إكراه في الدين، وقال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، البر والإقساط العدل، الإقساط له العدل والبر حسن المعاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنصارى نجران، واسمع العهد ده لنصارى نجران الذي ينقله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وابن إسحاق في السير وغيره، لما قال اسمع كلمة، قال هذا عهد الله وذمة رسوله لنصارى نجران وحاشيتها. ودي بيزعلوا دلوقتي من كلمه اهل الذمه، مع ان الذمه دي عارف لما اقول لك انت حقك ده في ذمتي، ده في ذمتي. شوف كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم في اموالهم وبيعهم وملتهم وكل ما تحت ايديهم قل او كثر. عايز يكثر
صلى الله عليه وسلم،
اعمل ايه اكثر من كده؟ ادي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ستجدون رهبان في صوامعهم فلا تقربوهم ودعوهم في صوامعهم، يعني كلام عمر بن الخطاب حينما راى اليهودي يعني يتسول فقال والله ما انصفناك ان اكلنا شبيبتك وتركناك في هرمك، واغنى له من بيت المال، وامر خالد بن الوليد ان يخرج ببيان يقول في خالد بن الوليد بيقول ايه. شوف الكتاب بتاع خالد بن الوليد الذي هو بامر من خليفه المسلمين امير المؤمنين يقول في ايه، يقول وأن هذا حق علينا أن من قعد عن العمل من أهل الكتاب وضعنا عنه جزيته وأجرينا عنه من بيت المال.
يا الله
فين يعني
ما تزعلش مني أنا بس بحط
لا أنا زعلان منك، أنا زعلان من اللي
السيارات الأخرى يعني التيارات يعني الموجودة على الساحة
يعني كثيرة طويلة جدا اسمها هذا ديننا ما أنصفناه، لأن ما نظهرش هذه المعاني يبقى ما أنصفناش هذا الدين والله. لكن هذا الدين دين السماحة، دين سماحة عظيمة. والأنبا شنودة نفسه لما اتكلم قبل كده عن هذا المعنى قال له كلام مسجل بالصورة، هو بيثني على هذا الكلام، بيقول الشريعة الإسلامية جعلت كان في عهد الرئيس السادات وكلام مصور بالصوت والصورة، هو بيقول الشريعة الإسلامية أعطت لنا حقوقنا. ويعني يعني لما حصل قانون الطلاق الانبا شنودة يعني استشهد بالمادة الثانية ان هم يتحكموا لشرائعهم، فاحنا ما فيش عندنا اي مشكلة.
صحيح. طيب انا يعني طبعا عايز اعود برضو لهذه الجزئية وما زال الحديث فيها، هل في الشريعة الاسلامية حفظ حقوق الاقليات زي ما بنتكلم فيها؟ طبعا منها طبعا في افكار كتير كثيرة ومتعددة واصحاب طيارات اخرى، اللي مزعل الليبراليين والعلمانيين من الشريعة الاسلامية والتخوف منها،
اللي مزعل الليبراليين والعلمانيين خلينا نقول بصراحة، سيبك من الكلام الكتير اللي بيتم
جميل
خلينا صراحة، اللي مزعل العلمانيين والليبراليين في رأيي هو النص، وده الكلام ده اتقال كثيرا من كثير منهم، ان هو لما بيجي يقف قدام اسلامي ويمكن بيزعلوا من كلمه اسلامي دي ما اعرفش ليه، مع ان خلاص خليك انت اسلامي انت حر.
جميل.
يعني هو اسلامي يعني ايه؟ يعني بيستمد ايديولوجيته، بيستمد فكره، بيستمد مشروعه الحضاري من الاسلام.
تمام.
طيب انا بجيب لما بجيب الكلام ده بقول ايه؟ بقول قايل قال الله قال وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. العلماني او الليبرالي لما بيجيب ما بيقولش قال الله وقال رسوله، بيقول ايه؟ قال زي ما قلت سبينوزا او جان جاك روسو او جون لوك
مارتن او اي
حاجه، واخد بالك؟ طيب انا لما اقول ده واقول ده وحضرتك طبعا مع حفظ الالقاب واحد من العوام وسمعتني وسمعته هتاخد مشروعي ولا مشروع؟
لا مشروع. هل عشان انا ركبت؟ لا، علشان انا اؤمن بالله ورسوله. طب ما تفضل
الايات دي لك يا سيد فلان ويا سيد علان، يلي بتقولوا احنا خايفين من الاسلاميين، الدين للجميع، خدوا خدوا المشروع الاسلامي وطلعوا انت، والله ستكفينا وسنعود لقواعدنا السالمين،
احنا اللي هنقدمك قدامنا.
بالعكس، انا عايزك تعمل كده، انت حر، انا مش عايز، والله لا نريد منها شيئا، انما الواحد بس يخشى على هذا البلد. ان يعني انا عايز يعني اقول لحضرتك حاجه، انا كان نفسي مثلا ان لو جه يعني اغلبيه اسلاميه في مجلس الشعب، وبقولها بصراحه، ونحن لا نستحي من عقيدتنا، لو جه اغلبيه اسلاميه وقدرنا ان احنا نشيل مثلا كلمه مبادئ دي، مش ده مصر؟ خليها الشريعه الاسلاميه، عشان الماده اللي متعطله دي بقى، ما الماده دي قديمه على فكره، الماده دي مش جديده، الماده دي موجوده من سنه 70، يضيف اليها سنه 80 او 81 كلمه الالف واللام، وفرقت. حضرتك انت شايف الشريعه مطبقه في المعاملات الماديه، الشريعه مطبقه في المعاملات الاجتماعيه، الشريعه مطبقه في الاعلام بتاعنا، الشريعه مطبقه في الحدود اللي يعني دين سبحان الله العظيم.
اكتر حاجه مخوفه،
يبقى اذا هذه الماده كانت موجوده والشريعه لا تطبق، ولذلك هو لا يخاف من الماده الثانيه، هو نفسه طبعا يشيلها خالص، لكن ايه خليها لكم وعطلها لك بقى بكذا. انا ما كملتش المواد على فكره، انا عندي كلام في كل ماده، يعني كان عندي كلام في فكره اطلاق كلمه المواطنه واطلاق كلمه الديمقراطيه. لما تيجي تشوف، انا عايز اقول ملحوظه خطيره جدا على دستور الشيخ عبد الحليم محمود، لا يوجد نص في دستور الازهر القديم سنه 79 جاب فيه كلمه لم ينزل بها كلام من الله عز وجل او نص محكم، وده من حقه، ممكن يجيب كلام محدث، ممكن نستعمل الطرق الحديثه،
جميل،
الا ما قال بعدها بايه؟ بضوابط الشريعه الاسلاميه، او اشترط بشرط عدم مخالفه الشريعه الاسلاميه. هذا دستور الاسلام. انت تحرمني ليه من رغبه اقول ملايين المصريين ان هم عندهم دستور يحكمهم بما يرضي الله عز وجل، مش احنا عبيد لله سبحانه وتعالى؟ تحرمني ليه من هذا الحق؟
صحيح،
اقول ان هذا الكلام يعني خطا ولن يمر على خير. يعني هذا، انا مش عايز حد يفهم من كلامي التهديد، بس الكلام بالطريقه دي والاجبار وقمع الحريات وقمع او فرض الوصايا على الناس مش في مصلحه الوطن ابدا في هذه المرحله.
الكثير من الليبراليين والعلميين واصحاب التيارات الاخرى يرون ان في تجنب يعني الاحتكام الى شرع الله عز وجل السلامه، السلامة في المعاملات، في التعامل مع أمريكا ومع الدول الغربية ومع إسرائيل، ويعني للأسف. فأود أن طبعا حركة تلقي الضوء على هذه الجزئية.
فترى كثيرا من الذين في قلوبهم مرض يقولون يسرعون فيهم من يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة.
نعم،
هقول لهم كلمة واحدة ربنا قالها برضو لمثلهم، فعسى الله أن يأتي بالفتح بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نديم. شريعة الله عز وجل ليست اختيارية، ربنا سبحانه وتعالى الآيات كثيرة جدا في هذه الصدد، وكلهم عارفينها، إن الحكم إلا لله، إن إلا، وحضرتك خدم دعوة وعارف يعني إن إلا، يعني حصر وقصر، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فجاءت العبادة بدلا عن الحكم. وقال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. وقال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، فسمى أي حكم غير حكم الله حكم جاهلية.
صحيح،
ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون، بس بشرط اليقين. يبقى إذن يا أخي الفاضل أنا أقول، وهذا كلام واضح جدا، شريعة الله ليست تخييرية. هيقول لك اصل سيدنا عمر عطل حد السرقه، اقول له سيدنا عمر عمل حد السرقه، لان الحدود تدرأ بالشبهات. صحيح، ولان هذا كان ياكل اضطرارا، اللي بيسرق ده كان بيسرق اضطرارا، فهذا دين الله عز وجل الا تقطع يده، ده الدين اللي عمل عمر، ده الدين وليس تعطيلا للدين
سبحان الملك.
فاي بديل عن شرع الله عز وجل هذا ضعف في اليقين. ولذلك سؤالك تقول اصل امريكا وكده، ربنا قال لقوم يقنون، لو انت موقن بالله عز وجل تقن ان كل الخير وكل العز وكل الكرامة وكل الرخاء في تطبيق شرعه سبحانه وتعالى. هذا ما نتبين الله عز وجل به ونموت دونه.
كلمة لأصحاب العقول، يعني هم دائما يقدمون العقل على النص وهذا فكرهم، فنود أن نخاطب هذا العقل، نقول له النص أولا.
فضل. شوف حضرتك، هي التوهم أن في تعارض بين العقل والنقل ده مش موجود الا في عقول هؤلاء. ويمكن ابن تيميه رحمه الله له مصنف كبير جدا اسمه درء التناقض بين العقل والنقل. لكن يعني حتى لو قلنا هذا، انا هقول لهم هنا حجه عقليه برضه، ما دام هم ما بيفهموش العقل هقول لهم حجه عقليه. هل انا عقلي زي عقل حضرتك يا دكتور؟
لا طبعا.
كل واحد له عقل مختلف. لما يكون معايير,
لا طبعا انا عقلي على قد يعني,
لا لا انت عقلك ما شاء الله. لما انا النهارده اقول ان معيار الحكم على الاشياء عقلي وعقلك, لما اقول النهارده معيار حكم على الاشياء عقلي وعقلك, فكيف يكون هناك معيارا ثابتا اذا كان العقول ليست ثابته صحيح. وليست واحده انما هي متفاوته.
جميل.
وكلام الله عز وجل قطعي ومحكم. ازاي اقول النهارده ان انا اشوف الامر بعقلي انما نحن نستعمل عقولنا في فهم النص. انا عقل العقول اصلا, ما ينفعش انا اقبل التهمه دي انت بتاع العقل وانا الجاهل. لا, استعمل عقلي في فهم النص.
جميل.
فهم مقاصده في تطبيقه.
الله اعلم. جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور, يعني أتمنى أن نتواصل أيضا في بيان هذه الصورة بشكل واضح لكل مشاهدينا الكرام إن شاء الله, ونتناول هذه الجزئيات الأخرى في هذه المبادئ الحكيمة للدستور إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام, اسمحوا لنا في نهاية هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد علي يوسف, المتحدث الإعلامي لائتلاف الدعوة الإسلامية والداعية الإسلامية المميز. جزاك الله خيرا. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام, ألقاكم على خير, طبتم وطاب لقاؤكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.